العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نجدد التحيات من إذاعة العراق الحر لمستمعينا الأعزاء في كل مكان، وتتابعون في النصف الثاني من هذه الساعة تقريرين. يتحدث الأول عن لقاءات يجريها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع القيادات الكردية في أربيل، والثاني عن زيارة قام بها السفير الأمريكي في العراق ستيوارت جونز إلى النجف، قبل أن نختم الساعة بحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن مستمعينا الكرام، فنبقى مع ملف العراق الذي أعده وقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الأخباري، ونتناول فيه اليوم: حقوق الإنسان تكتسب أهمية مضاعفة في ظروف العراق اليوم.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يمر العراق بمرحلة دقيقة سمتها الأبرز هي حجم التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي والعراقيين عموما. وكان تشكيل حكومة العبادي تزامن مع تطورات بالغة الخطورة، في مقدمتها اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية داعش مناطق واسعة من العراق، بينها مدن كبيرة مثل الموصل وتكريت. وفي وقت يحتاج العراق إلى تعبئة كل موارده المادية والبشرية لمواجهة تهديد وصف بأنه خطر وجودي، شهدت أسعار النفط هبوطا حادا أفقد هذه السلعة التي يعتمد عليها الاقتصاد العراقي وخزينة الدولة نحو نصف قيمتها منذ حزيران الماضي. وتضررت في هذا الوضع نواحي متعددة من حياة العراقيين، إذ فرضت إجراءات تقشفية لضغط المصروفات، وأرجيت مشاريع حيوية، وتعطلت خطط تنموية، ورصدت أموال لتسليح قوات الحشد الشعبي وتموينها بدلا من إنفاق هذه الأموال على التعليم أو الصحة مثلا. ويعد اقتصاد العراق اليوم اقتصاد حرب فرضتها داعش. وفي ظروف الحرب مع داعش تضررت حقوق الإنسان أيضا، إلى جانب ما ألغي أو أرجى من مشاريع استثمارية وخطط تنموية. وتبدى التراجع الذي شهدته حقوق الإنسان في الاعتداء على مواطنين وممتلكات، وأعمال قتل على الهوية، واتهام ميليشيات بالضلوع في مثل هذه الخروقات. وفي هذا الشأن دعت منظمة Human Rights Watch لحقوق الإنسان إلى حماية المدنيين من الأعمال الانتقامية التي ترتكبها ميليشيات موالية للحكومة. وقالت المنظمة أنها تمكنت من توثيق فظائع عديدة ارتكبتها ميليشيات وقوات حكومية ضد مدنيين بعد استعادة بلدات كانت تحت سيطرة داعش. واعترف قادة سياسيون وشخصيات بارزة بوقوع هذه الانتهاكات. ادعى رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال زيارته مقر قيادة عمليات سامراء إلى إعطاء الأولوية في عملية تحرير محافظة صلاح الدين لحماية المدنيين وعدم إيذائهم. وقبله شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على ضرورة حماية المدنيين. وذهب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حد اتهام ميليشيات مسلحة بارتكاب عمليات ذبح واعتداء على أشخاص من غير الإرهابيين، مشددا على ضرورة دمج متطوعي الحشد الشعبي في تشكيلات الجيش والشرطة. إزاء هذا الوضع الذي آلت إليه حالة حقوق الإنسان في الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها العراق، التقت إذاعة العراق الحر عضو مفوضية حقوق الإنسان مسرور أسود محي الدين، الذي اعترف بتراجع حقوق الإنسان في العراق منذ سيطرة داعش على نحو ثلث العراق.
الواقع اللي شهدته العراق بعد 10 حزيران 2014 وسيطرة عصابات داعش على ثلث مساحة العراق تقريبا، أدت إلى التراجع خطير، وهناك الآن قتل على الهوية. كل هذه المفوضيات ومنظمات المجتمع المدني تعمل على تثبيت هذه الانتهاكات وإحالتها إلى مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية لغرض محاسبة. الآن نطالب الحكومة الاتحادية والدولة العراقية للانضمام إلى معاهدة روكتين لنظام محكمة الجناية الدولية، وأيضا الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى وموائمة الاتفاقيات الدولية مع التشريعات الوطنية، وأن نعمل على بدء برنامج تثقيفي توعوي لكل فئات المجتمع لمعرفة أهم الحقوق والحريات المنصوص لها. أيضا لا ننسى الباب الثاني للدستور العراقي، باب حقوق والحريات، تضم أجمل الحقوق والحريات، ولكن دائما نقول العلة في التطبيق، نحتاج إلى وقت أن نقوم بتطبيق هذه الحقوق من قبل أجهزة الدولة كافة.
ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان مسرور أسود محي الدين أن عوامل متعددة مسؤولة عن تراجع حقوق الإنسان، بينها تلكؤ الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية.
هناك الكثير من الشهداء يوميا والضحايا من المدنيين، هناك الجرحى، هناك الكثير من عوائل الأيتام ينتظرون صرف تعويضات عن فقدان ابنهم، المصالحة، قانون عفو العام، كل هذه المؤشرات لم تطبق بصورة صحيحة، كلها أدت إلى تراجع. كل هذه الأمور تحتاج إلى معالجات وخطط وبرامج لغرض بناء التأهيل للإنسان العراقي من جديد.
رئيس المركز العراقي لإدارة التنوع الشيخ غيث التميمي عزى الخلل في وضع حقوق الإنسان العراقي إلى بناء العملية السياسية برمتها على أساس خاطئ هو المحاصصة الطائفية والاهتمام بالتمثيل المكوناتي على حساب تمثيل الفرد العراقي كمواطن.
ملف حقوق الإنسان يعني بشكل عام لا يمكن له أن ينتعش إلا بظل منظومة دستورية وقانونية وسياسية متكاملة. أعتقد أنه واحدة من أهم المعوقات التي تواجه ملف حقوق الإنسان هو طبيعة تشكيل العملية السياسية، طبيعة النواة الأحزاب السياسية جت بالطريقة لا تتناسب مع مراعاة والاهتمام بملف حقوق الإنسان. العملية السياسية تشكلت على أساس المحاصصة الطائفية لغة تمثيل الفرد للمواطنين العراقيين مقابل التمثيل المكوناتي، وهذا بحد ذاته هو واحد من أهم وأعمق انتهاكات حقوق الأفراد. لما ملف حقوق الإنسان يتعامل مع الأفراد بالدرجة الأولى كمواطنين.
وحذر الشيخ التميمي من أن تعامل الدولة مع المجتمع على أنه مكونات وليس جماعة من المواطنين إنما يلغي ثلث قوانين حقوق الإنسان، رغم أن من أول حقوق الإنسان على الدولة حق المواطنة.
أول حق للإنسان وأهم حق تجاه الدولة هو حق المواطنة. لما الدولة تتعامل مع المجتمع على أساس مكونات مو على أساس كونهم أفراد مواطنين، هذا أول مرحلة لإلغاء ثلث قوانين حقوق الإنسان وجعلها في هامش أولويات التجربة السياسية في العراق.
وقال رئيس المركز العراقي لإدارة التنوع الشيخ غيث التميمي أن من أسباب انكشاف حقوق الإنسان في العراق للتراجع غياب فلسفة هذه الحقوق ومبادئ الديمقراطية الحقيقية لدى الأحزاب الرئيسية في الساحة السياسية التي أنشئت على أسس دينية ومذهبية.
الأحزاب السياسية في العراق تشكلت على أسس مذهبية ودينية ما مبتنية على فلسفة حقوق الإنسان ولا على فلسفة ديمقراطية حقيقية، وهذا أيضا بحد ذاته يجعل هذه القوى السياسية غير متفاعلة مع المضي قدما في تنفيذ على الأقل الحد الأدنى من لوائح حقوق الإنسان في العراق.
ولاحظ الشيخ التميمي أن الثقافة المجتمعية السائدة تتحمل قسطا من المسؤولية عما يرتكب من انتهاكات ضد حقوق الإنسان أكبر من مسؤولية أجهزة الدولة ومنظومتها عن هذه الخروقات.
اليوم الانتهاكات في العراق أكثر وأكبر من كونها انتهاكات من خلال منظومة الدولة، بل هي من خلال الثقافة المجتمعية، ثقافة إقصائية تحتاج إلى برامج تأهيل مجتمعي ثقافي معمقة مدروسة موضوعة ضمن استراتيجيات تعتمدها الدولة في سياساتها، وهذا بالحقيقة ما ممكن أن يكون في ظل نخبة سياسية ما مبتنية على أسس ديمقراطية ولا تعتمد مفاهيم حقوق الإنسان في مفرداتها ولوائحها الداخلية.
عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أشواق الجاف كانت صريحة إلى حد القول لإذاعة العراق الحر إن أبسط حقوق الإنسان لم تقدم إلى المواطن العراقي.
ما الذي قدمناه للمواطن العراقي؟ لم نقدم أبسط حقوق اللي نص على الدستور. الدستور العراقي واضح وصريح في الفصل الثاني الحقوق والحريات، يقول إن المواطن يجب أن يأخذ حقوقه ومن ثم أنت تفرض عليه واجبات، لا إنه أنت تستخدم يعني تجبي منه رسوم وتفرض عليه ضرائب مثل ما صادق عليه مجلس النواب في مسودة موازنة 2015. هو لحد الآن أبسط الأمور ما مستحصل عليها، مثلا الأمن، الخدمات، وين الأمن، وين الخدمات؟ حتى أنت جاي تاخذ من عنده كل خمس صح كل خمس سنين، بس المهم هو من الخاسر مبدأ، وهذا خطأ أنك عضو في لجنة إنسان يعني اعترض عليه.
وشكت النائبة أشواق الجاف من تهميش لجنة حقوق الإنسان وتعدد الهيئات دون تنسيق بينها بالمستوى المطلوب، فضلا عن الوضع الأمني المرتبط بالمواجهة مع داعش.
لجنة حقوق الإنسان مهمشة، وهنالك من يحاول أن يهمشها. اثنين، تعدد المؤسسات هي ضيعت حقيقة الموضوع، يعني ماكو تعاون ملبي للطموح بحيث أنه إحنا نشكل يد ضاربة لكل من ينتهك حقوق الإنسان. ثلاثة، هنالك من ينظر لماذا حقوق الإنسان بنظرة سياسية، وهذه كارثة في العراق. أيضا الوضع الأمني، حرب الإرهاب، كل هذه الأمور هي تسبب تراجع في ملف حقوق الإنسان. إضافة إلى هذا، عدم تطبيق البنود الدستورية.
المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين أشار إلى أن عقودا من الكبت ثم حدوث تغيير جذري نحو الحريات جعل سقف المطالبات في مجال حقوق الإنسان عاليا.
عملية التغيير السريعة التي جرت عام 2003 من نظام دكتاتوري شمولي إقصائي ذات الحزب الواحد إلى هذا الانفتاح جعل سقف المطالبات لكل الفئات التي تضررت والتي عاشت تحت هذه النظم الشمولية وتكاد تكون منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1920، هذا جعل جميع يطلبون بسقف عالي للمطالبات، وبالتالي العملية السياسية وتشكيل الحكومة وما شابه ودخول صراع سياسي حال دون تطبيق كل ما ورد بالدستور.
واستعرض أمين ما حققه العراق في مجالات مهمة ترتبط بحقوق الإنسان مثل الانتخابات والتداول السلمي للحكم والأحزاب وضمان الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية للمرأة والأقليات وحرية التعبير، منوها بالدستور العراقي.
الدستور العراقي يعتبر دستور جيد في باب الحقوق والحريات، هناك حوالي 32 مادة في هذا الباب. نستطيع أن نجمل في بشكل مختصر بأن الحقوق المدنية والسياسية في العراق كان فيها تحول كبير من خلال العملية الانتخابية والتداول السلمي ومجالس المحافظات، وأيضا ضمان الحقوق المدنية والسياسية للمرأة وللأقليات ولكل شرائح العراق قد قطعت شوط كبير، وحتى حرية التعبير عن الرأي. اليوم هذا الكم الكبير من الصحف والأحزاب والفضائيات، وأؤكد لك بشكل رسمي ومسؤول بأنه لا يوجد في العراق اليوم مسجون بسبب رأي سياسي أو أي رأي عام، يعني إلا إذا كان يستخدم العنف أو التهديد أو التحريض على القتل.
وعلى النقيض من التقدم المتحقق في مجال الحقوق السياسية والمدنية، لفت المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين إلى وجود مشكلة في توفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
المشكلة لدينا هي الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، هي حق الصحة، حق السكن، حق العمل. هذه الحقوق التي فيها مشاكل خاصة في الجانب الخدمي، هناك مشاكل كثيرة في هذا الجانب، وأعتقد بأن الفساد والصراع السياسي والتحدي الإرهاب جعلت من الصعب تنفيذ يعني المشاريع التي من المفترض أن تقدم للنهوض بواقع المواطن.
وشدد أمين على مفهوم الحقوق التضامنية الجديد نسبيا.
الحقوق التضامنية هي تضامن بين الفرد وبين الحكومات، وأيضا ركز على ثلاثة مفاهيم هي البيئة النظيفة والتنمية المستدامة والسلم الأهلي. في العراق هذا الموضوع مهم ونحن نمثل حاجة له، خاصة قضية السلم الأهلي، لذلك ضرورة أن يكون هناك مزيد من الجهود لإيجاد علاقة جديدة مبنية على تبادل الثقة وعلى مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومة بين الأفراد كأفراد أو كمنظمات مجتمع مدني أو منظمات غير حكومية، أيضا مع الحكومة.
في باب الحقوق والحريات من الدستور العراقي تنص المادة 14 على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم مع استعراض للرسائل النصية التي بعثتم بها إلى إذاعة العراق الحر. رسالة تقول: أمنيات مواطنة عراقية بحصولها على وظيفة وقطف ثمار الدراسة صارت أحلام. أكثر علاقات الصداقة بين البنت والولد العراقيين على وجه الخصوص ما تلبث أسبوع أو أكثر وتتحول إلى حب عن تجربة شخصية حدثت معي سابقا. تعنونها بمستمعة. رسالة أخرى تقول إلى إذاعة صوت العراق: تحية طيبة، نحن مو صوت العراق، إذاعة العراق الحر. شاهدت تقرير تلفزيوني عن إصابة أبناء محافظاتنا الجنوبية بحبة بغداد المؤلمة، وتقول: نصيحتي للأهالي استعمال اليود الأزرق ولعدة مرات على كل حبة بالقطن بالتعاون مع صحة المناطق، وتعنونها بأختك. رسالة أخرى تقول: هموم عراقية، أبسط الأشياء أمنيات، الوظيفة ماكو، الزواج حصل، مكلل بالفراق لمرض الزوج بالأورام. آه منك يا زمن ما له أمان، حتى أقرب الأقارب العائلة نبذتني لإمكانية المحدودة، أريد حلا. وفاء شاكر من البصرة. مستمعين الكرام، ومن الرسائل الصوتية وصلتنا هذه الرسالة من أحد المستمعين.
أنا وياك مع عباس خالد علي علي من محافظة البصرة، خاص دبي، ناحية خاص دبي. البيت ضعيف في ناحية خاص دبي، يعني شوية البكية قوة يعني في ناحية خاص دبي. يعني أنا صح كيش ناخد من ستلايت، بس أنا من ستلايت مو قاعد أريد 24 ساعة، يعني يقولون اللي يعالجون البيت أريد تحلونا هاي المسألة. وأنا أشكركم بذلك، شكرا. وياك مع عباس خالد علي علي، شكرا.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770-44-25-770.
مستمعينا الكرام، نستمع معا لمزيد من تقارير مراسلينا، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
يسقط خلف ذاكرتي فيجعلها بلد
مدد 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 مدد.
العشق يسقط خلف ذاكرتي فيجعلها بلد
مدد مدد.
غنى قليلا فوق سطح الوقت عن بغداد فامتلك الأبد، غنى فصارت كفه الأخرى لتسنده إذا سقط الجسد، غنى قليلا فوق سطح الوقت عن بغداد فامتلك الأبد، غنى فصارت كفه الأخرى لتسنده إذا سقط الجسد.
مدد 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 مدد.
مرت أمام الباب أغنية فناولها صبا، مرت أمام الباب أغنية فناولها صبا.
مدد 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 مدد.
ما لنحنى غنى بكى، ما لنحنى غنى بكى، دارت به الدنيا وضاق به مداه. ما لنحنى غنى بكى، ما لنحنى غنى بكى، دارت به الدنيا وضاق به مداه.
مدد 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 مدد.
غنى وأشهر حزنه الريفي صوب البحر، أول زهرة في الأرض تختطر الشجون. غنى وأشهر حزنه الريفي صوب البحر، أول زهرة في الأرض تختطر الشجون. وأنت يا بغداد، أنت يا بغداد، أنت يا بغداد، تختصرين في روحي بلاد الله، بلاد الله،
بلاد الله،
بلاد الله،
بلاد الله.
وأنت يا بغداد، أنت يا بغداد، أنت يا بغداد، تختصرين في روحي بلاد الله،
العراق الحر. حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي وسادتي، اللجنة القانونية في مجلس النواب تؤكد استلام قرار صادر عن المحكمة الاتحادية يقضي باستبدال عدد من النواب الذين لم يستوفوا كامل شروط عضوية المجلس. التفاصيل في تقرير رامي أحمد.
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب استلامها قرار المحكمة الاتحادية الخاص باستبدال عدد من الأعضاء الذين لم يستوفوا كامل شروط عضوية مجلس النواب. وقالت عضو اللجنة النائبة عالية صيف في حديثها لإذاعة العراق الحر إن لجنتها وقعت في إحراج لاختيار البدلاء كون قرار المحكمة الاتحادية يتحدث عن المستبعدين ولم يتحدث عن البدلاء.
صدرت قرارات من المحكمة الاتحادية بدراسة 26 طلب مقدم يجدون في أنفسهم استحقاقهم في العضوية المحكمة الاتحادية لم تتحقق فيهم العدالة الانتخابية، لذلك قامت باستصدار قرار باستبدالهم مستندة في ذلك على مصدر تتمثل بحصولها على أكبر الأصوات. الأمر الآخر في ذات المحافظة وللقائمة، وهذه الأسس هي التي صارت عليها المحكمة الاتحادية. أحالت رئاسة مجلس النواب الموضوع إلى اللجنة القانونية. المشكلة التي وضعتنا فيها المحكمة الاتحادية بأنها عندما صدرت قرارها لم تقل من هو البديل، ذكرت فقط عملية الاستبعاد.
المحكمة الاتحادية من جانبها ردت على تساؤل مجلس النواب حول اختيار البديل، وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار إن المحكمة الاتحادية العليا طبقت نصوص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم 6 لعام 2006 وفق أحكام قانون انتخابات مجالس النواب رقم 45 لعام 2013 بأن يكون البديل هو الخاسر الأكبر.
نقل كان الأدوية وقانون الاستبدال النواب في سنة 2006 لم تضع عالية فكرة عن كيفية البديل، ونجد في المحكمة إلى قانون المحافظات اللي نظمت هذا الموضوع وتركت
مجلس النواب الاستقرار الخاص للأكبر ليكون بديلا عن النقود الجديد.
فيما أكد الخبير القانوني طارق حرب على حتمية تطبيق قرار المحكمة الاتحادية داعيا إلى تعديل قانون استبدال الأعضاء لعام 2006 لكي لا يتعارض مع قانون الانتخابات.
قرار المحكمة قرار ملزم للمجلس النواب يا غير المجلس النواب، لكن اللي حصل أن هذا لا زال قانون اشتبت في 2006. هذا القانون اللي يسموه قانون إشتغال أعضاء المجلس النواب استمر إلى الأمر للتعديل. التعديل حصل عند قانون الانتخابات 15-13 جاية القاعدة تشكل على أساس عدد من الأصوات. تأثرا بهذا المبدأ اللي يعتبر عدد الأصوات هي الأساسية المحول عليها يجب اعتماده.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أنور الحيدري لم يستبعد أن يكون هناك بعض الصفقات باستبدال الأعضاء مقابل بعض المناصب الأخرى.
ما أعتقد على الأرجح، لأن قادة الكتل السياسية سوف يدخلون في صفقات من أجل المساومة، لكنهم سوف لن يتعدوا على قرار المحكمة الاتحادية بشكل سافر وواضح. لربما قد يتنازل البعض عن مواقعه مقابل مواقع أخرى تكون تنفيذية أو في بعض المواقع. هذه الاستالات وغيرها يفترض أن يركن فيها فقط إلى الجانب القانوني والأخذ بمبادئ الديمقراطية وآلياتها كيما تكون هنالك رؤية مسارية تصحيحية في هذا الجانب.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد شكلت في الثاني من آذار 2015 لجنة مصغرة منبثقة عنها ومن الكتل كافة تأخذ على عاتقها الشروع في عملية الاستبدال. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، ونبقى في مجلس النواب، حيث أعلن عضو في اللجنة القانونية أيضا أن اللجنة أكملت مناقشة قانون الأحزاب السياسية واجتمعت مع عدد من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوضع بعض التعديلات عليه. المزيد مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أياد الملاح.
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب إنها أنجزت العديد من مشاريع القوانين التي ينتظر عرضها أمام المجلس لإقرارها. وأشار عضو اللجنة النائب محسن السعدون في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن لجنته أكملت مناقشة قانون الأحزاب السياسية ورفع إلى هيئة الرئاسة لإدراجه في جدول أعمال الجلسة القادمة، موضحا أن اللجنة القانونية اجتمعت مع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوضع بعض التعديلات على قانون الانتخابات.
كملنا المناقشة قانون الأحزاب السياسية من قبل اللجنة القانونية وتم رفعه إلى هيئة الرئاسة. الآن هيئة الرئاسة هي اللي تختار في جدول الأعمال في الأسبوع القادم لقانون الأحزاب السياسية. كان لنا اجتماع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أيضا كان الموضوع يتعلق بقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات.
وأضاف السعدون أنه من المقرر أن يباشر مجلس النواب بقراءة قانون المحكمة الاتحادية الذي أنجزته اللجنة القانونية، إضافة إلى قانوني مجلس الاتحاد والرسوم العدلية.
قانون المحكمة الاتحادية هو الآن افترض أن يكون على القراءة الثانية، وكذلك قانون المجلس الاتحاد، هذه من القوانين المهمة، وقانون الرسوم العدلية. نحن ناقشنا هذا القانون في اللجنة القانونية، الآن هو في اللجنة المالية. يجب اللجنة المالية أن تكمل مناقشتها لقانون الرسوم العدلية لأنه يستفاد منه عدد كبير، منهم تعديل رواتب كتاب الحدود وكذلك المنفذ العدلي في ظل قانون الرسوم العدلية.
النائبة عن ائتلاف دولة القانون رحاب العبودة من جهتها قالت إن الأجواء الإيجابية داخل مجلس النواب من شأنها أن تنعكس إيجابا على العملية التشريعية، داعية في الوقت ذاته رؤساء الكتل السياسية إلى اعتماد التوافق بشأن القوانين المعطلة.
هناك أجواء إيجابية بين الحكومة وبين البرلمان، وهذا ما يشجعنا على طرح مثل هكذا قوانين، لكن نتمنى أن يكون توافقا سياسيا قبل طرح هذه القوانين حتى لا تلجأ بعض الكتل إلى المقاطعة وإلى مواقف سياسية قد لا تحمد عقبها وقد تؤثر على الواقع السياسي عموما، وهذا ما ينعكس بضلالة على الواقع الأمني وعلى وحدة العراق وسلامة الأراضي. لكن بنفس الوقت على القادة السياسيين أن يعوا أهمية هذه القوانين وأن يعوا أنه يجب أن يصلوا إلى توافق في تمرير هذه القوانين، خصوصا أنه هنالك قوانين قد حددت بمدد دستورية قد تكون حتى في الدورة السابقة ولكنها لم تشرع بسبب الأزمة التي كانت في وقتها.
وشهدت الدورة البرلمانية السابقة تعطيل العديد من القوانين المهمة من أبرزها النفط والغاز والعفو العام ومجلس الاتحاد، وذلك بسبب الخلافات السياسية بين الكتل. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم من جديد مع برامج إذاعة العراق الحر، إذ تتابعون في الجزء الثاني من هذه الساعة تقريرين يتناول أحدهما زيارة قام بها السفير الأمريكي في العراق ستيوارت جونز إلى النجف، قبل أن نختم الساعة بحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. مستمعينا الأعزاء، ضمن جولته في عدد من المدن الشمالية العراقية، بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع القيادات الكردية في أربيل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وأقليم كردستان، وأجرى سلسلة لقاءات تهدف إلى تذليل العقبات والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وبالأخص ما يتعلق منها بملفي النفط والموازنة العامة. عبد الحميد زباري يستعرض تلك اللقاءات في التقرير التالي.
أجرى فؤاد معصوم رئيس الجمهورية العراقي يوم الأربعاء في أربيل سلسلة لقاءات مع القيادات الكردية تهدف إلى تذليل العقبات من أجل حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وبالأخص الأخيرة المتعلقة بملفي النفط والموازنة العامة. ووصل معصوم مساء أمس إلى مدينة أربيل قادما من كركوك، على أن يقوم بجولة أيضا إلى مدينة دهوك للإطلاع عن قرب على أوضاع النازحين هناك. وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان إن مسعود بارزاني رئيس الإقليم بحث ظهر الأربعاء في مصيف صلاح الدين مع فؤاد معصوم رئيس الجمهورية العراقي والوفد المرافق له الأوضاع العراقية وأقليم كردستان من الناحيتين السياسية والأمنية، مجددا تأكيده التزام الإقليم في دعم المشروع السياسي والحكومة العراقية الجديدة. وبحسب بيان لرئاسة الإقليم إن بارزاني ومعصوم أكد على ضرورة استمرار الحوار بين بغداد وأربيل والتزام الطرفين في الاتفاقية الأخيرة بين الحكومتين الاتحادية وأقليم كردستان، مؤكدين إن الالتزام بهذه الاتفاقية هو في صالح الحكومتين. وكان رئيس الجمهورية العراقي التقى صباح الأربعاء في أربيل بأمير الجماعة الإسلامية في كردستان علي بابير، وعقبه تصريح مقتضب للصحفيين. وقال معصوم: أتمنى أن أكمل جولتي، وبعد ظهر اليوم سأجتمع مع السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، وبعدها لدي جولات أخرى، وهذا كله من أجل أمن وتطوير أوضاع شعب كردستان والعراق. بدوره شدد أمير الجماعة الإسلامية على ضرورة تعامل جميع الأطراف العراقية مع الوضع الحالي بمسؤولية لمواجهة التحديات التي يواجهونها. وقال في المؤتمر الصحفي: خلال الاجتماع أكدنا على ضرورة تعامل الجميع على مستوى أقليم كردستان والعراق بمسؤولية مع الأوضاع الحالية، لأننا أمام تحديات كبيرة، ومنها الحرب التي فرضت من قبل داعش على شعب كردستان بشكل خاص والشعب العراقي بشكل عام، ويجب أن نواجه الأوضاع بيد ولون وصوت واحد. كما أوضح أمير الجماعة الإسلامية إن بقاء المشاكل على حالها دون معالجة ستؤدي إلى تدهور أكثر للأوضاع، وقال: بالتأكيد إن استمرار المشاكل ستنتهي بضرر جميع الأطراف ومعالجتها في صالح الجميع، والمسؤولية الأولى تقع على الذين بيدهم القرار، منهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان ورئيس الإقليم. وترى القيادات الكردية في إقليم كردستان على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية على اعتباره كرديا حاميا للدستور وحماية الحقوق التي منحت للإقليم ضمن هذا الدستور، إلا أن المراقبون يرون صعوبة قيام رئيس الجمهورية بذلك وسط الانتقادات التي توجه لهذا الدستور من جميع الأطراف والكتل السياسية العراقية. وبهذا الصدد يقول المحلل السياسي والكاتب الكردي عبد الغني علي يحيى لإذاعة العراق الحر:
أنا أرى من الصعبي بمكان أن ينهض رئيس الجمهورية بهكذا مهمة، ليس رئيس الجمهورية فحسب بل وحتى رئيس الوزراء، فهناك كما تعلم في العراق انتقادات للدستور، وهذه الانتقادات توجهها كل الأطراف، لذلك أرى من الصعبي جدا أن يفلح رئيس الجمهورية في أن يكون راعي الدستور أو مطبقا للدستور. فكما نعلم من صلاحيات رئيس الوزراء أوسع بكثير من صلاحيات رئيس الجمهورية، ومع ذلك فإن كل لقاء يكون على مستوى رفيع كرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء وما أشابه، لا بد وأن يحظى بالاهتمام، ولا بد ما أن يتم تعليق الآمال عليه أيضا.
إلى هنا انتهى تعليق المحلل السياسي والكاتب الكردي عبد الغني علي يحيى، كان معكم من أربيل عبد الحميد زباري لإذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، في أول زيارة إلى النجف بعد تسلمه مهام عمله في العراق في عام 2014، أكد السفير الأمريكي لدى بغداد ستيوارت جونز دعم الولايات المتحدة للعراق في حربه ضد الإرهاب، فيما ذكر محافظ النجف أن الزيارة تضمنت بحث إمكانية مشاركة قوات أمريكية في حماية المدن العراقية ورغبة الجانب الأمريكي في الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم بالمحافظة. المزيد من التفاصيل في تقرير أيسر الياسري.
نفى سفير الولايات المتحدة لدى بغداد ستيوارت جون الشائعات التي تدعي رمي طائرات أمريكية مساعدات لتنظيم داعش، مؤكدا دعم حكومة بلاده للعراق في حربه ضد الإرهاب. جاء ذلك خلال زيارته إلى النجف الأربعاء ولقائه محافظ المدينة عدنان الزرفي. وقال جون خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده في مبنى المحافظة بحضور الزرفي وعدد من المسؤولين المحليين وحضرته إذاعة العراق الحر، أن الولايات المتحدة لا تساعد داعش بأي شكل من الأشكال ولا تعطي معونات لهذا التنظيم سواء في العراق أو في سوريا ولا في أي مكان آخر، وصفا هذه الشائعات بالقصص السخيفة.
The United States is not supporting Daesh in any way. We're not landing supplies in any location in Iraq or Syria or any place else that would benefit Daesh in any way.
الولايات المتحدة لا تساعد داعش بأي شكل من الأشكال، لا نعطي أي معونات لا في العراق ولا في سوريا ولا في أي مكان في الصحراء يمكن أن تفيد داعش بأي طريقة من الطرق. هذه قصص يعني جدا سخيفة. هي الطرف الوحيد الذي يستفيد من هذه القصص هو داعش. عندي كما تتوقع اتصالات كثيرة مع الحكومة العراقية بسبب هذه الإشاعة، وأكدت لزملائي في الحكومة العراقية مرارا أن الولايات المتحدة ليس لها أي دور أبدا في أي من هذه الإشاعات لدعم.
وشدد السفير الأمريكي على أن الحكومة الأمريكية ملتزمة بطرد داعش من العراق وسوريا وهزمه في المنطقة برمتها، مؤكدا أن هناك تنسيق مع القوات العراقية عبر تقديم المشورة والتدريب في مناطق القتال.
Well, we are again. So our coordination with the Iraqi security forces is nationwide.
تنسيقنا مع قوات الأمن العراقية وتنسيق في كل البلاد. لذلك نحن نعمل مع قوات الأمن العراقية عن كثب في الأنبار كمثال. نحن كنا ندعم العمليات التي حدثت عن قريب في البغدادي وفي حديثة من خلال الضربات الجوية، ووحدة المارين الموجودة في الأسد تعمل أيضا في النصح والاستشارة وفي تدريب.
محافظ النجف عدنان الزرفي من جانبه بيّن خلال المؤتمر أن اللقاء تضمن فضلا عن مناقشة الوضع الأمني وإمكانية مشاركة قوات أمريكية في حماية المدن العراقية، مناقشة الواقع الاستثماري أيضا ورغبة الجانب الأمريكي الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم.
قيادة العمليات أكدت مرارا وتكرارا أن الطائرات التي تجوب الصحراء هي طائرات صديقة لأغراض الاستطلاع ومراقبة الحدود بين العراق والمملكة العربية السعودية، وكذلك مراقبة الحدود بين النجف والأنبار. هنالك حشد كبير من القوات الحدود والجمارك ومتطوع الحشد الشعبي ينتشرون على امتداد الحدود مع الأنبار، وأنا على تواصل مع الأخ قائد العمليات. أكد لي أكثر من مرة أن هذه التحركات هي تحركات صديقة. نعم هنالك بعض المصادمات بين قوات الحدود وبعض المجامع الإرهابية التابعة لداعش قرب الأنبار، وهذا التعرضات مستمرة، وقواتنا صدت هذه التعرضات وكبدت داعش خسائر فادحة.
زيارة السفير الأمريكي إلى النجف تعد الأولى من نوعها بعد تسلمه مهام عمله في العراق في عام 2014، جاءت لتؤكد رغبة الجانب الأمريكي عودة نشاطه الاستثماري في المدن العراقية. من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعينا الأعزاء، سنستمع إلى حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة بعد هذه الأغنية.
Yeah.
انساني لو انت ناوي كثي وهجراني ليش لو قلبك خواك انساني لو انت ناوي كثي وهجراني شلون انت تروح تتركني كل جروح انسى ملامح وجهي وعنواني انسى ملامح وجهي وعنواني شلون شلون
العراق الحر. حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام مع برامج إذاعة العراق الحر، إذ نتابع الآن حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم فريال حسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد جميل حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع باقة ملونة من الأمان والورود والحب مهداة لمستمعينا. هذه دعوة للجميع لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، متمنين العيش برخاء وازدهار وأن ينعم العراقيون بالأمن والاستقرار. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا دوما. أحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج ومخرجنا الورد بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر مرة أخرى، نلتقي من خلال البرنامج.
هلا بيج من جديد وبعودتك أو زيارتك عندنا بالاستوديوهات.
شكرا لك. نتوقف يا بيتر مع الموضوع الرئيس في حلقة النوافذ المفتوحة ويحمل عنوان
الضغوط العائلية وراء تزايد حالات انتحار الفتيات في القادسية.
عودة من جديد أعزائي إلى رسائلكم المحملة بقضايا أغلبها توصلنا من منتسبي الجيش العراقي، وخاصة فيما يتعلق بتأخير الرواتب وموضوع الإجازات، فضلا عن رسائل وردتنا بشأن النازحين والمهجرين من مناطق سكناهم. المستمع علي صباح عابد كتب لنا عن رواتب الحشد، هي يقول مقطوعة منذ 6 أشهر وحتى بعد أن تحولوا إلى الجيش، وهذه هم حاليا بالفرقة 17 اللواء 55.
رسالة وصلتنا من المستمع جازي الجبوري مهجر من محافظة نينوى، يشير في رسالته إلى أنه لم يستلم لحد الآن منحة وزارة الهجرة والمهجرين والمعروفة بمنحة المليون دينار، بالرغم من ورود اسمه في قائمة المهجرين، ويؤكد أن أصحاب الواسطة يستلمون المنحة قبل الآخرين.
يعني هاي اشتلعت يا بيتر، يعني الواسطة يعني معنى في كل شيء أكون لازم واسطة، يعني ولا ما عنده واسطة معنى ينحرم حتى من حقه، يعني
حتى بين النازحين.
نعم هذا أصعب شيء يعني. طبعا معنا الصديق أبو مرتضى الظالمي من السماوة يتساءل متى تتمكن الحكومة والحكومات المحلية من القضاء على الفقر والبطالة وأن تحاول يعني بناء مدن صناعية أسوة بباقي دول العالم المتحضر من أجل امتصاص يعني نسبة عالية من بطالة الشباب.
أما الآن فنتوقف قليلا مع الرسائل الصوتية، ولدينا مشاركة من صديق الإذاعة والنوافذ المفتوحة محمد علواش من الحلة، يعلق فيها على موضوع الفساد المالي في أغلب مفاصل الدولة.
السلام عليكم، تحية جاروات منبر الحرية. الفساد والإرهاب وجهاني لعملة واحدة، أي معجزة أنتم يا أهل العراق، خاصة الفصلاء منكم والعاطلين عن العمل وأصحاب الضمائر الحية. الفساد يستشري في مختلف مرافق الدولة، تريليونات تسرق باسم آلاف المشاريع الوهمية، ورواتب تذهب إلى أشخاص متخمين لاتفاق مع ما يسمى بالفضائيين، ومليارات الدولارات رواتب سنوية لرئاسات الوزراء ومدراء عامون أعدادهم بالآلاف بل بالمئات وبدرجات خاصة دون أن يقدموا شيئا يدل على أهميتهم. ما هذا الذي يحدث في وطني؟ أين الضمائر الحية؟ أين الروح الوطنية؟ أين الدين من كل ذلك؟ أي معجزة أنتم يا أهل العراق تواجهون نوعين من الإرهاب داعش؟ والسلام عليكم. محمد علوش.
طبعا أنا أقدم الشكر بعد أن استمعنا إلى هذه الرسالة اللماحة من صديق النوافذ محمد علوش. طبعا يعني ما تحتاج إلى تعقيب من البرنامج، لأن قبل قليل يعني تحدثنا عن عدم حصول بعض الأشخاص على المنحة، إذن هي هذه فساد مالي. رواتب الحشد هذا أيضا يعتبر، والرواتب العسكريين اللي ما توصل هذا أيضا فساد إداري ومالي، وممكن ندخله في كل الكوربشن يعني في كل أنواع الفساد. وصلتنا يا بيتر رسالة صوتية من الصديق أبو محمد بن بعقوبة، يطلب بها أو يطالب بضرورة اختيار محاوري برامج الفضائيات بشكل دقيق وعلمي، وبرأيه أن أغلب المحاورين لظهورهم بالفضائيات العراقية يعتمدون أسلوب استفزاز الضيوف، خاصة في مواضيع تتعلق بمعاناة النازحين.
إذاعة العراق الحر مع التحية، أرجو نشر هذا الإطار للمصلحة العامة. تعمد الفضائيات بصورة عامة إلى أسلوب المحاورة لمعالجة قضايا عامة، وهو أسلوب ناجح ومرغوب من قبل المشاهدين. ولكن بعض المحاورين لا المحاور لا يسمح للمحاور بأن يبدي وجهة نظره بشكل تام، وإنما يعمل إلى مقاطعته بشكل مزعج واستفزازي. ولذا أرجو من كافة الفضائيات أن تختار المحاور المؤدب العاقل لخدمة الحقيقة. والسلام عليكم. أبو محمد من بعقوبة.
تلعب على الحبل، اعرفك زين اعرفك زين، لا تلعب على الحبل، اعرفك زين اعرفك زين، لا تلعب على الحبل، جرحك هذا اللي بقلبي، جرحك غافي بقلبي، ترى ندمك علي بعدين،
اعرفك زين اعرفك زين، لا تلعب على الحبل،
اعرفك زين اعرفك زين، لا تلعب على الحبل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
نتوقف الآن مع الموضوع الرئيس في حلقة النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان
الضغوط العائلية وراء تزايد حالات انتحار الفتيات في القادسية.
سيداتي وسادتي، سجلت دائرة صحة القادسية ارتفاعا ملحوظا في نسب حالات الانتحار في المحافظة، أغلبها ناجم عن قتل النفس بالحرق أو السقوط من مكان مرتفع، فضلا عن الصعق بالكهرباء وأحيانا استخدام السلاح. هذا ما أكده مدير قسم الطب العدلي في دائرة صحة القادسية الدكتور حسين علي البدري، مشيرا إلى أن الإحصاءات سجلت 531 حالة انتحار خلال على عام 2013، وطبعا هذا رقم خطير جدا، وهذه فقط في محافظة واحدة يا بيتر. طبعا ليست هناك إحصاءات كافية لواحد ممكن يعرف مدى حالات الانتحار ونسبة تزايدها في باقي المحافظات. طبعا مراسل إذاعة العراق الحر في القادسية أحمد الصباغ مشكورا بعث لنا هذا التقرير، وتحدث فيه مع بعض المقربين من ضحايا الانتحار لأسباب مختلفة مثل ما يقول، فلنستمع إلى بعض منها.
سجلت دائرة صحة القادسية ارتفاعا ملحوظا في نسب حالات الانتحار في المحافظة، معظمها ناجم عن الانتحار بطرق مختلفة، منها الحرق والسقوط من ارتفاعات شاهقة، فضلا عن الشنق والطلق الناري، بحسب ما تحدث به مدير قسم الطب العدلي في دائرة صحة القادسية الدكتور حسين علي البدري.
خلال خبرتنا نقدر نقسم حالات الانتحار أو أسباب الانتحار أو طرق الانتحار بعدة أمور، منها ممكن انتحار عن طريق الحرق أو عن طريق الشنق أو عن طريق الغرق، يعني شخص يلقي بنفسه في الماء، والطلق الناري والسقوط من شاهق، وأيضا الصعق الكهربائي. هذه الحالات هي اللي ممكن الشخص ينتحر بها. احنا احصائيات عندنا مثلا عام 2013 531 حالة وفاة إجمالا، من ضمنها طبعا هاي حالات الانتحار، لكن ما نقدر نقدر نعرف ياهم انتحار أو إلا القصص اللي يحشوها أهل المتوفي.
قصص مختلفة تحدث بها لإذاعتنا بعض المقربين من أشخاص انتحروا لأسباب مختلفة، فلنستمع لبعض منها.
جيراننا يعني حبست روحها بالحمام وحرقت نفسها، عندها بس عملنا نفسها نفط وحرقت نفسها بسبب انه اهلها جبروها على الزواج وجبروها على احد وهي ما كانت اصلا رايته، لذلك انتحرت حرقت نفسها بالحمام، حتى يعني صارت بها كآبه وكل شيء.
كانت هي يعني طالبه بالمدرسه، هي شاطره كلش واخذت 55 بامتحان، اهلها قالوا لها احنا راح نبطلك لان بعد ما راح تدخلين طب، وهي ثاني يوم بالبيت شنقت نفسها وماتت.
لاحظنا حالات كثيرة من الانتحارات، من انتحار في محافظة الديوانية، تعدت الأسباب لكل حالة. الحقيقة أنا بحكم عملي كاختصاصية تربوية طلعت مباشرة عن مشاكل الفتاة المنتحرة من داخل عائلتها. الحالة الأولى اللي طلعت على مشكلتها ضغط نفسي، يعني تعرضت للطالبة من قبل الأهل أو بالأحرى الأب، هذا الضغط حاصرها محاصرة مو طبيعية، راد من أتها في المعدلات عالية جدا. الطالبة أخفقت لسبب أو لآخر، بسبب عدم تحضير أو فشي معين، أسباب أخرى طلعت عليها، طلعت بمادة معينة درجة منخفضة، فبارز ضغوط عليها الطالبة بهاي الحالة انتحرت. يعني بعد ما راحت والدتها انتحرت، لقوها من رجعت الوالدة لقوها انتحرة بفراشها. الحالة الثانية بصراحة اللي خوفني أنهم مجموعة بنات منضمين لجروب على الفيس، هذا الجروب حسب ما سمعت من أكثر من جهة أنهم مشجعين على حالة الانتحار، وهذه بادرة خطيرة وظاهرة خطيرة جدا. اللي لاحظت أنه صديقتها أيضا بدأت تهدد أهلها، إذا ما سووا لي هذا الشيء أنا أسوي مثل فلانة.
الباحث النفسي الدكتور تحسين جاسم قال إن أسبابا عدة تقف وراء قدوم الأشخاص على الانتحار، في مقدمتها أسباب اجتماعية وأخرى اقتصادية، وأضاف:
بالتأكيد إن تقاليد العشائرية والأعراف والكبت المجتمعي الذي يقيد الفتيات سبب بحث الكثير من العائلات عن خيارين، يا إما الذهاب باتجاه الزواج لتجربة فسحة من الحرية، أو أنه توصل إلى مرحلة اليأس من الحياة فتفكر بقتل نفسها. أغلب الأسباب هي الاجتماعية، الاقتصادية بالدرجة الثانية، وأهم من ذلك للأسف غياب دور المجتمع، منظمات المجتمع المدني، عن نشر التوعية وتعزيز حرية أو فسحة من الحرية إلى الفتيات العراقية. وتأكيد أن مسألة المسلسلات وما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي وبالموبايل، التطبيقات اللي تنزل بالموبايل، هذه كلها أسباب بالتأكيد تؤدي أو تتعزز هذا الروح العدوانية عند الفتاة، ومن ثم تخليها توصل إلى مرحلة اليأس من الحياة وتفكر بالانتحار.
وبحسب الإحصائيات المسجلة لدى الأجهزة الأمنية في محافظة القادسية، فإن حالات الانتحار بلغت للنصف الأول من عام 2014 أكثر من 18 حالة انتحار، معظمها لدوافع اجتماعية وأخرى اقتصادية. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
لا 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 ترحلين، من بعدك يموت ورد الياسمين. ليش ليش ليش؟
مسك الختام لآخر نافذة مفتوحة. الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج بيتر كوبر.
حالي من بعدك يكون بس هم وسكون ويزيد الأنين. ليش يا ما قلتي شلون أنسى أنسى؟ لا لا مستحيل، كل كياني بدمي أنت وليلي من بعدك طويل. يا ما قلتي دي شلون أنسى أنسى؟ لا مستحيل، كل كياني بدمي أنت وليلي من بعدك طويل. تعالي عافيني بجروحي.
مستمعينا الأعزاء، أرجو أن تكونوا أمضيتم معنا أوقاتا ممتعة. حتى نلتقيكم من جديد، لكم منا أجمل الأمنيات. هذه إذاعة العراق الحر.